بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، سلم اللهم تسليما كثيرا. نبدأ أو نستأنف ما تحدثنا عنه فيما سبق من الحديث أو التعليق على الأحاديث التي جمع الإمام المنذري رحمه الله في اختصاره لصحيح الإمام مسلم. وقد كنا توقفنا في الأسبوع الماضي عند الحديث الخامس بعد المئة، وهو أول حديث في كتاب الوضوء. نعم. حديث مصعب بن سعد يقول: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر. ابن عامر هذا قرشي تولى البصرة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان مريضا، فزاره عبد الله بن عمر فقال، أي ابن عامر قال لعبد الله بن عمر: ألا تدعو لي، تدعو الله لي يا ابن عمر؟ فماذا قال عبد الله بن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. يعني أنه دعا له أو لم يدعو. الآن الحديث هذا ظاهر أنه دعا له أو لم يدعو له. لم يدعو، ترك الدعاء له. طيب، لماذا ترك الدعاء له؟ لأنه كان واليا على البصرة. وهل الوالي لا يدعى له؟ ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أن ابن عمر علم من جهته أنه كانت على هذا الرجل تبعات بسبب الولاية، وربما أنه كان شاكا في بعض شأنه، قضايا المال أو نحوه، واشتهر هذا عند الناس، فأراد ابن عمر تأديبه وتعزيره بأن ترك الدعاء له، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصلاة على من غل، الغال في الغنيمة، أو من كان عليه دين. وقد عرف في أحكام الشريعة أن من اشتهر بمعصية وجاهر بها فإن من السنة أن يترك الصلاة عليه أهل العلم وأهل الفضل. لماذا؟ ليس لأن الصلاة حرام ما تجوز ولا تصح، لا، بل تجب، إنه يبقى في نهاية الأمر مسلم، لكن ترك أهل العلم الصلاة على أمثال هؤلاء فيه تعزير ببقية الناس الذين هم على شاكلته. ولهذا عبد الله بن عمر هنا ترك الدعاء لهذا الرجل، لا لأنه لا يجوز الدعاء له، وإنما من باب التعزير ومن باب التأديب له ولغيره، حتى يرتدع عما وقع فيه من الخطأ والزلل. طبعا ابن عمر رضي الله عنه ذكر الحديث كاملا، وهذا ليس موطنه هنا. المصنف رحمه الله أورده ليس لأجل هذا، وإنما أورده لقوله ماذا؟ لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فجاء الباقي تبعا. طيب قوله لا يقبل الله صلاة بغير طهور، الطهور بالضم هو الطهارة نفسها، يعني لا يقبل الله من عبد أن يصلي الصلاة حتى يكون ماذا؟ على طهارة، على طهارة. أما ما يتطهر به مثلا الماء أو التراب نفس الشيء، ماذا يسمى؟ يسمى طهور بفتح الطاء. إذن عندنا طهور وطهور، وعندنا سحور وسحور، وعندنا وضوء ووضوء. ما الفرق بينها؟ الفرق بينها في مثلا الطهارة، الطهور بالضم هو الطهارة نفسها التطهر، وأما بالفتح فهو ما يتطهر به، الشيء الذي يتطهر به، ومثلها السحور والسحور والوضوء والوضوء. نعم. وأما قوله ولا صدقة من غلول، المقصود بالغلول الخيانة، كلمة غلول معناها الخيانة، والمقصود هنا السرقة من الغنائم قبل قسمتها. السرقة من الغنائم تسمى ماذا؟ تسمى غلولا، والله جل وعلا يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة أيضا على من غل من الغنيمة، وقال صلوا على صاحبكم، لم يصلي عليه، لأن الغلول من الغنيمة والعياذ بالله من كبائر الذنب. وسبقت الإشارة إلى حديث أبي رافع عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالبقيع فقال أف لك، التفت على البقيع وقال أف لك أف لك. يقول أبو رافع فاستأخرت، يعني يظن أنه قصده هو، قال لست أنت، وإنما هذا قبر فلان ابن فلان، كنت قد بعثته ساعيا إلى آل فلان فغل نمره فدرع الآن مثلها من النار، عياذ بالله. فالغرور إذن من كبائر الذنوب. ما هي الفائدة الفقهية في هذا الحديث؟ الفائدة الفقهية أن في هذا الحديث دليل على شرطية الطهارة من الأحداث للصلاة، وهذا اتفاق بين أهل العلم لا خلاف فيه، فإنه لا يجوز أن يصلي المرء بغير طهارة إلا أن يكون فاقدا للطهورين، يعني لا يستطيع أن يتطهر بالماء ولا يستطيع أن يتطهر بالتراب، فاقد. مثل ماذا؟ مثل من؟ فاقد الطهورين مثل من؟ عم؟ طيب اللي ما يستطيع الحركة نقول له صلي على حالك؟ لا، نقول يجب على من حوله أن يوضئه بالماء، فإن كان الماء يضره ماذا يصنع؟ يتيمم هو بنفسه، فإن لم يستطع يممه غيره، فإن كان بحال لا يمكن أن يمسه أحد والعياذ بالله، مثلا يكون مثلا محترق مثلا يضره الماء ويضره التراب، أو كان محبوسا حبسا منع عنه فيه الماء والتراب، ففي هذه الحالة هل نقول له اترك الصلاة؟ نقول له صلي ولو لم تجد شيئا، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعت. ومثل هذا الحديث، حديث مصعب، مثله حديث أبي هريرة المتفق عليه، قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم.
باب غسل اليد، باب غسل اليد عند القيام من النوم قبل إدخالها في الميناء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده.
نعم. حديث أبي هريرة فيه نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس اليد بعد الاستيقاظ من النوم في الإناء الذي يراد الوضوء منه. ما يجوز أن يبدأ وضوءه مثلا بأن يغمس يده فيه ويبدأ يتوضأ، لا، لابد أن يغسل يديه خارج الإناء أولا ثم بعد ذلك يتوضأ منه ويغمس يده فيه. هذا حكم خاص بهذه الحال. ولو تلاحظ هنا أنه قال بين العلة قال فإنه لا يدري أين باتت يده، يعني ربما وقعت يده على فرجه وفيه نجاسة، أو وقعت على شيء من الأرض فيه نجاسة، فإذا بدأ الوضوء بوضع يده في الإناء تنجس الإناء، وبالتالي فسوف لا يصح وضوءه لأنه توضأ بماء النجس. واضح يا إخوان لله؟ إذن لابد أن يغسلهما خارج الإناء أولا ثم بعد ذلك يغسلهما في داخل الإناء فلا بأس. طيب، هل هو كل نوم في الليل أو النهار أو يختلف الحكم؟ ما رأيكم؟ يعني واحد نام الظهر مثلا وقام، هل يجب عليه أن يغسل يديه؟ إذا كان طبعا سيتوضأ من إناء، لكن مثل وضعنا اليوم في الغالب من صنابير الماء هذا الأمر فيها واسع، يغسلهما من الصنبور لا حرج. لكن لو كان في مثلا إناء فيه ماء يريد يتوضأ منه، نقول أولا صب الماء خارج على اليدين في الخارج واغسلهما ثم توضأ، خذ الغرفات بعد ذلك منها. لكن كل نوم أو هو خاص بنوم الليل، هذه مسألة فيها خلاف. ظاهر الحديث أنه في نوم الليل وليس في كل نوم. من أين أتينا بهذا؟ نعم، في قوله باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا في الليل لا تكون في النهار، لا يقال بات في النهار وإنما البيتوتة تكون في الليل. هذا قول، وهذا هو ظاهر الحديث والعلم عند الله تعالى. لكن هناك من أهل العلم من عمها وقال لأن العلة واحدة، فإن الإنسان قد تبيت يده أو تكون يده على موطن النجاسة في النهار، وهذا والعلم عند الله من حيث الظاهر أنه أقرب وأحوط، لأن من قام من نوم أيا كان نومه فليغسل يديه خارج الإناء قبل أن يضعهما في داخل الإناء. نعم. طبعا هنا نقطة قبل أن نبدأ، كم يغسلهما من مرة؟ الحديث هنا قال فليغسلهما ثلاثة، فهل الغسل ثلاث واجب أو تكفي واحدة؟ تكفي واحدة، إنما الثلاث سنة لكنها ليست بواجب، يعني يغسلهما مرة واحدة تكفي، لكن لو غسل ثلاثا فهذه هي السنة. نعم.
باب النهي عن التخلي بالطريق والظلال. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم.
هذا الحديث فيه نهي عن قضاء الحاجه في مكانين او في طريق الناس وفي ظله. هنا ذكر مكانين، طريق الناس والمكان الذي يستظلون تحته، ينهى عن قضاء الحاجة في هذا المكان. لماذا؟ لأن هذا يحتاج الناس إليه، هذا في المرور وهذا في الجلوس تحته. طيب، ما المقصود بقولها اللعانين؟ طبعا هنا لعانين يعني اثنين، طريق الناس كما قلنا وظلهم. وورد أيضا حديث آخر، حديث صحيح عند أبي داود وحسنه الألباني، حديث معاذ قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. فهنا زاد شيء ثالث، ما هو؟ الموارد، يعني ما يريده الناس ليشربوا منه أو يأخذوا منه الماء. طيب، لماذا سماها ملاعن وهناك سماها لعانين؟ قيل لأن من يفعل هذا الفعل مستحق للعنة، من يقضي حاجته في هذه الأماكن مستحق للعنة، وقيل لأنه يتعرض للعن الناس، بمعنى أنهم لو جاءوا الناس وجدوا في مكان الظل يجلسون فيه الرجل قضى حاجته لعنوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا هذه الأماكن التي يلعن من جاء فيها وقضى حاجته. هذا معنى الحديث، وبالله التوفيق، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.